خشيت ان لا يبلغه ابو بكر ثم رمى ابو بكر فتكلم ابلغ الناس فقال في كلامه نحن الامراء وانتم الوزراء. فقال حباب بن المنذر لا والله لا نفعل منا امير ومنكم امير. فقال ابو بكر لا ولكننا الامراء وانتم الوزراء هم اوسط العرب دارا واعرمهم احسابا فبايعوا عمر او ابا عبيده. فقال عمر بل نبايعك انت فانت سيدنا وخيرنا واحبنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس. فقال قائل قتلتم سعد بن عباده؟ فقال عمر قتله الله. وقال عبد الله بن سالم عن الزبيدي قال عبد الرحمن بن القاسم اخبرني القاسم ان عائشه رضي الله عنها قالت شخص بصر النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال في الرفيق الاعلى ثلاثا. وقص الحديث قالت عائشة فما كانت من خطبتهما من خطبة إلا نفع الله بها. لقد خوف عمر الناس وإن فيهم لنفاقا فردهم الله بذلك. ثم لقد بصر أبو بكر الناس الهدى وعرفهم الحق الذي عليهم وخرجوا به يتلون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل إلى الشاكرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد فهذا الحديث وما بعده من الحديث يتعلق بمناقب أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد أورده البخاري رحمه الله باشتماله على شيء من مناقبه رضي الله تعالى عنه وهو حديث وهو الحديث الذي حصل منه أو الذي أجرى عنه عندما توفي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، لأنه كان في الشمس وهو مكان في العالية له توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو هناك. فجاء وإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قد حصل منه ذهول وحصل منه كلام حول وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه ما مات وأنه سيحصل منه أن يقوم وأن يحصل منه قطع أيدي أناس وإلحاق ما يستحقون من جزاء بهم. ولما جاء أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كشف عن وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان قد فجي فقبله وقال بأبي أنت تبت حيا وميتا. ثم تكلم الكلام البليغ الذي قال فيه أنه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا الآيات الدالة على أنه يتوفاه الله عز وجل وأنه قد جاء أجله وهذا القدر يدل على ثباته وعلى صبره وعلى موقفه العظيم عند هذه الفاجعة وهذه المصيبة التي هي أعظم المصائب التي حصلت في هذه الحياة الدنيا وهي وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. لهذا فإن من ابتلي بالمصيبة يعني فقد كبير فقد حبيب فقد عزيز فإن
الشيء الذي يمكن أن يسلي الإنسان أن يتذكر وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن المصيبة به أعظم مصيبة، وتهون المصائب عند هذه المصيبة، وهي المصيبة في وفاة الرسول وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. فأبو بكر رضي الله عنه والله حصل عنده الصبر والثبات عند هذه المصيبة، وتكلم بهذا الكلام الدليل الذي أعجب الحاضرين وجعلوا ينشجون، يعني يحصل لهم النشيد، يعني هو البكاء الذي يظهر منهم من صوت، يعني ما يحصل من الأنف عندما يكون الإنسان يبكي، يعني لا يرفعون أصواتهم بالبكاء، ليس نياحة ولكن شأن الإنسان الذي يبكي أنه يحصل أنه يظهر يعني صوتا بما يحصل في أنفه وما يحصل له في هذه الأنف دون أن يحصل منه نياحة. فحصل منه هذا الموقف العظيم، فهو يعتبر من مناقبه رضي الله عنه وأرضاه. ولكن أقرب شيء وأوضح شيء في مناقبه قول عمر رضي الله عنه وأرضاه له: أنت سيدنا، أنت أحبنا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا إشادة بهذه المناقب له، فهو سيدهم الذي يرجعون إليه، وهو مقدمهم، وهو مرجعهم، وهو كبيرهم، وهو العزيز عليهم جميعا، العزيز في أنفسهم، وهو الأحب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن هذه مناقب من مناقب الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم أيضا الموقف العظيم الذي حصل له في السقيفة، وأنه لما توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام خطب أبو بكر بهذه الخطبة التي بين فيها ما بين، وبعد ذلك اجتمعت الأنصار في سقيفة بني ساعدة من أجل أن يختاروا أميرا، فبلغ المهاجرين ذلك فذهبوا إليهم حتى لا يحصل فتنة وحتى لا يحصل بادرة يترتب عليها فرقة ويترتب عليها شقاق، ومن ذلك بادروا إلى إيجاد البيعة وحصولها قبل أن يدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما اجتمعوا بهم وكانوا يرون أن من الأنصار أمير ومن المهاجرين أمير، فتكلم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بكلام دليل. كان عمر رضي الله عنه وأرضاه قد هيئ في نفسه كلاما وأعده يستذكره في ذهنه ليلقيه في ذلك المكان وفي ذلك الموقف، فبادر إلى أن يتكلم ليأتي بهذا الكلام الذي أعجبه وهيئه في نفسه. فأسكته أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وما كان يريد أن يتقدم على أبي بكر إلا أنه أراد أن يأتي بهذا الكلام الذي في نفسه أعجبه، خشية أن لا يأتي أبي بكر بمثل هذا الكلام. ولكنه لما تكلم بالكلام الجميل، الكلام الذي أسكت الحاضرين وأعجب الحاضرين، وتكلم على فضل الألفاظ، بين فضلهم ونبلهم، ومهد للكلام ببيان فضل أهل الفضل، ما جاء وتكلم بما يريد وإنما بين فضل أهل الفضل، ثم وصل إلى الذي جاء من أجله وبين أن قريش هم الأحق بذلك وأن النصوص قد جاءت بذلك. ثم إنه عرض عليهم اثنين من قريش، وهم عمر أو أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنهما، فبادر عمر وقال: هذا لا يكون، وأنت الأحق بهذا وأنت الأولى. جاء عنه في بعض الألفاظ أنه قال قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل ديننا أفلن صديك لأهل دنيانا ثم بايعه وبايعه الناس. وزال هذا الاختلاف وهذا الكلام الذي خشي أن يحصل بادرة يترتب عليها فرقة ويترتب عليها مضرة. فاجتمعت كلمة المسلمين على خيرهم وعلى أفضلهم وعلى أحبهم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وتحقق الشيء الذي أرشد إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عندما هم عليه الصلاة والسلام أن يكتب كتابا يفصل فيه بين الناس بأمر الخلافة، وأنه أراد أن يكتب لأبي بكر كما جاء في الحديث ادعي لأباك وأخاك لأكتب كتابا، فأخشى أن يتمنى متمنى أن يقول قائل. ثم قال ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن أمر سيقع وأنهم سيجتمعون على خيرهم وعلى إمامهم وعلى أفضلهم وعلى سيدهم المقدم فيهم، وأنهم سيختارون ويرتضون. فلم يحتج النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يكتب كتابا، وقال هذه الكلمة التي لا بد وأن يتحقق ما عني بها، وهو قوله عليه الصلاة والسلام يأبى الله والمؤمنون إلا أبي بكر، لأنه اجتمعوا في اختيارهم على خيرهم وعلى أفضلهم وتولى الأمر من بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكانت الأنصار قد وقع بأنفسهم أن يقدموا سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج، سعد بن عبادة رضي الله عنه هو سيد الخزرج، كما أن سعد بن معاذ سيد الأوس قد توفي في عام الخندق بسبب إصابة أصيب بها وجرح حصل له، كما سبق أن تقدم عند البخاري في صحيحه أن ذكر ما حصل له وأنه توفي على إثر ذلك الجرح، وسأل الله عز وجل أن يميته بسبب ذلك الجرح ليكون شهيدا، فانفتح جرحه وكان في المسجد وتوفي. أما سيد الخزرج وسعد بن عبادة رضي الله عنه فهو الذي كان بقي بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو الذي أراد الخزرج أن تؤمره وأن تجعله أميرا، ولما حصلت البيعة لأبي بكر واتفق المهاجرون والأنصار عليه قال قائلا قتلتهم سعدا، بمعنى الشيء الذي كان يريده الذي كان متهيئا له أعرضتم عنه فحيثم بينه وبين ما يريد. فقال عمر قتله الله، يعني أن الذي صرف الناس عنه هو الله عز وجل، والذي الإعراض الذي حصل عنه إنما هو من الله، حيث اجتمع الناس على خيرهم وعلى أفضلهم أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر بالسلح، قال إسماعيل يعني بالعالية، فقام عمر يقول والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت وقال عمر والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك، ولا يبعثنه الله فلا يقطعن أيدي رجال وأرجلهم. فدعا أبو بكر.
هذا الكلام من عمر رضي الله عنه قاله عند هذه الفاجعة هذه المصيبة، حصل له ذهول حتى قال هذا الكلام الذي ما وقع في باله إلا هو، وأنه ما مات وأنه سيقوم من هذه الرقصة أو هذا الذي حصل له، وأنه يقتل الناس ويقطع رجلهم، يعني يوصل يلحق به ما يستحقونه من الجزاء ومن العقوبة. هذا هو الذي وقع في بال عمر رضي الله عنه وارضاه. ثم جاء ابو بكر رضي الله عنه وارضاه.
فجاء ابو بكر فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله. قال بابي انت وامي قد حيا وميتا.
كشف عن وجه رسول الله عليه السلام وقبله. وقال بابي انت وامي يعني افديك او فداؤك ابي وامي. بأبي وأمي هذا فداء عبارات يستعملونها في التفديه وليس قسم بأبيه وأمه وحلف بأبيه وأمه وإنما المقصود بذلك الفداء بأبي أنت وأمي يعني فداؤك أبي وأمي أو أنت مفدي بأبي وأمي إبت حيا وميت إبت حيا وميت أنت طيب في حياتك وطيب في وفاتك. ثم بعد ذلك قال ما قال
والله الذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدا.
وهذا الكلام الذي قاله يعني في مقابل كلام عمر الذي قال أنه سيبعث والله أنه سيقطع أيدي الرجال وأرجلهم لأنه مات وأنه لن يبعث يعني في هذه الحياة الدنيا مرة أخرى ثم يموت مرة أخرى فيحصل له موتتان يعني موتة ثم حياة بعدها في هذه الحياة الدنيا ثم موت بعد ذلك. فإن الذي كتبه الله عليه من الموت حصل له وتوفي تحقق ما قال الله عز وجل إنك ميت وإنهم ميتون ولم يبعث ثم لن يبعث بعد هذا الموت مرة أخرى ويحصل منه ما حصل وإنما أكمل الله به الدين ثم توفاه الله عز وجل ولن يحصل هذا الذي قاله عمر أنه سيبعث وأنه سيحصل منه في هذه الحياة الدنيا كذا وكذا. هذا هو الذي أراده أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وهذا أولى ما يقال في تفسير الآية أنه لن يذيقه موتتين يعني في هذه الحياة الدين أنه لن يموت مرتين يعني أنه يبعث ثم يموت كما قال ذلك عمر رضي الله عنه أنه سيقوم بعدما حصل له هذا وأنه سيحصل منه أن نقطع أيدي رجال وأرجل. وقد قال الحافظ بن حجر أن المقصود من هذا أنه لن يموت في قبره وأنه حي في قبره وأن الأنبياء أحياء في قبورهم وأنهم يعني لا يموتون. وهذا فيه نظر لأن الحياة في القبور تحصل للأنبياء وتحصل لغير الأنبياء. جاء في القرآن أن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون والإنسان في قبره أو الناس في قبورهم يحيون حياة برزخية تختلف عن الحياة الدنيوية وتختلف عن الحياة بعد البعث. نعم الأنبياء لا تأكل الأرض أجسادهم وأجسادهم تبقى في قبورهم دون أن تأكلها التراب كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما بالنسبة للحياة في القبور فهي حاصلة للأنبياء ولغير الأنبياء ولكنها حياة برزخية تختلف عن حياة الدنيا وتختلف عن الحياة بعد البعث. لهذا فإن الناس ينعمون في قبورهم ويعذبون الشهداء أثبت الله لهم حياة حياة الأنبياء والرسل أكمل من حياة الشهداء. ولكن الذي ثبت في حق الأنبياء أن الأرض لا تكل أجسادهم وأن أجسادهم في قبورهم دون أن تأكلها الأرض ودون أن تختلط بالتراب. وأن الحياة البرزخية فهي حاصلة لهم ولغيرهم ولكن حياة الأنبياء أكمل من حياة الشهداء التي نوه الله عنها في كتابه العزيز. وإذا فالأقرب تفسير كلام أبي بكر أنه رد على كلام عمر وأنه سيقوم وأنه سيبعث وأن هذا الذي حصل له ما مات وأنه سيقطع الناس أيدي الناس وأرجلهم. هذا هو الذي يعنيه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد جاء في القرآن أن الناس حصل لهم موتتان وحياة يعني فيه موتتان وفيه حياتان. قال الله عز وجل عن الكفار ربنا مثلا اثنتين وحياتان اثنتين. قال الله عز وجل كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا بحياتكم ثم يموتكم ما فيكم. وهناك موتتان وحياتان حاصلتان للناس. الموتة الاولى هي التي كانوا فيها في قبل وجودهم وبعد ما وجدوا قبل ان تكون فيهم الحياه قبل ان تنفخ فيهم الروح. هذه موتة. وهي التي قال الله عز وجل كيف تكون وفيكم امواتا بحياتكم ياكم في هذه الحياة الدنيا ثم يميتكم أن تقبل القبور ثم يحييكم من هذا البعث والنشور. وفي القبر يحصل حياة تختلف عن حياة عن الحياة بعد البعث ولكنها كلها أخوية. الحياة البرزخية والحياة الأخوية كلها من قليل الدار الآخرة لأن الدار الدنيا انتهت بالموت. لهذا فإن أصحاب القبور يعذبون وينعمون جزاء على ما حصل منهم في الحياة الدنيا لأن دار العمل انتهت بالموت. لهذا فإن من يستحق العذاب يعذب به في قبره. قد أخبر الله عز وجل عن آل فرعون أنهم يرضون على النار بكرة وعشية ملاك والعشيق وأنه بعد البعث ينتقلون إلى عذاب أشد. حيث قال الله عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أبشروا آل فرعون أشد العذاب وينتقلون إلى عذاب أشد من جهنم من العذاب الذي يحصل لهم من النار وهم في قبورهم. فإذا هناك حياة برزخية وحياة بعد البعث تختلف عن تلك الحياة البرزخية مع أن الحياتين كلهما حياة أخروية كلها أخروية لأن الآخرة تبدأ من شيء في حصول الموت. الإنسان انتقل إلى الآخرة بعد مثل ما يموت ومن مات قامت قيامته وانتقل إلى ما قدم إن خير فخير وإن شر فشر.
ثم خرج فقال أيها الحالف على رسلك. فلما تكلم أبو بكر جلس عمر فحمد
يخاطب عمر أيها الحالف يقول والله أنه ما مات وأنه سيفعل كذا وكذا أيها الحالف على رسلك يعني على مهلك. ثم جلس عمر وقال ما قال. فخطبته وكلامه هذا حصل في تخويف كونه يقطع من أيدي الناس وكذا إلى آخر يخوف الناس حصل في تخويف في كلام عمر وفي خطبته تخويف للناس. ثم خطب أبو بكر رضي الله عنه وقال إنه مات وأنه وأثر الآيات القرآنية.
فلما تكلم أبو بكر جلس عمر فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال ألا من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقال إنك ميت وإنهم ميتون. وقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال فنشج الناس يبكون. قال واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في ثقيفة بني ساعدة فقالوا منا أمير ومنكم أمير. فذهب إليهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح. فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر وكان عمر يقول والله ما عرفت بذلك إلا أني قد هيأت كلاما قد أعجبني خشيت أن لا يبلغه أبو بكر. ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس فقال في كلامه نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فقال حباب بن المنذر لا والله لا نفعل منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر لا ولكن الأمراء وأنتم الوزراء هم أوسط العرب دارا وأعربهم أحسابا فبايعوا عمر أو أبا عبيدة. وقال عمر بل نبايعك أنت فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس. فقال قائل قتلتم سعد بن عبادة؟ فقال عمر قتله الله. وقال
وهذا الذي حصل في المحاورة والسلام والأخر والرد بين المهاجرين والأنصار من أوضح الأدلة على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما نص على أحد في الخلافة، لأنه لو كان هناك نص لقام من عنده النص وقال الفيصل هو كذا وكذا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، وقال الخليفة هو فلان، فلا مجال للأخذ والرد ولا مجال للمفاوضة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد نص على هذا. ما دام أنهم اجتمعوا حصلت هذه المفاوضة ورجعت القضية إلى أن الأمر يعني يكون في قريش وأن الأمر يكون فيه وأن المهاجرين هم الذين يعني يتولون هذه المهمة، يعني هم من قريش أنهم هم الذين يضافوا إليهم هذه المهمة، عرف أنه ليس هناك نص من رسول الله عليه السلام بأن يكون الخليفة بعده أحد بعينه بأن يقول بأن يكون النبي عليه السلام قال الخليفة بعد فلان من فلان. هذا من أوضح الأدلة، ولكنه وجد كما عرف إشارات وإيماءات واضحة مثل تقديمه الصلاة ومثل كونه يقول ضد الأبواب إلا باب الذكر في مرض موته، ومثل كونه يقول في مرض موته لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبو بكر خليلا، وكونه يقول في بعض الأحاديث ادعي لي أباك وأخاك لأكتب كتابا فأني أخشى أن يتمنى متمنى أو يقول قائل ويرضى الله هو المؤمن إلا بذكر. هناك أمور تدل على أنه الأولى، لكن ما هناك نص يقول الخليفة بعدي فلان بن فلان الخليفة بعدي فلان بن فلان.
وقال عبد الله بن سالم عن الزبيدي قال عبد الرحمن بن القاسم أخبرني القاسم أن عائشة رضي الله عنها قالت شخص بصر النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا وقص الحديث. قالت عائشة فما كانت من خطبتهما من خطبة إلا نفع الله بها، لقد خوف عمر الناس وإن فيهم لنفاقا فردهم الله بذلك. ثم لقد بصر أبو بكر الناس الهدى وعرفهم الحق الذي عليهم وخرجوا به يتلون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل إلى الشاكرين.
وهذا الذي قالت عائشة وضاحة تناغن على الخطبتين وعلى أن عمر خطبته حصل فيها فائدة من ناحية التخويف، وأنه لما قال أنه سيبعث الله ويرفع أيدي الرجال ويرجلهم هذا في تخويف وفي الناس نفاقا وفي الناس منافقون، فكلمة عمر هذه فيها تخويف وفيها فائدة، وكلمة أبي بكر رضي الله عنه حيث بصر الناس أوضح للناس بأن الأمر انتهى وأن الله تعالى قد توفى نبيه وأنه قد مات، فصاروا يتلون هذه الآيات التي ذكرهم بها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذا تناغم من عائشة على خطبتي أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وأن خطبة عمر فيها فائدة من ناحية التخويف وخطة الوفر فيها فائدة من ناحية بيان ثبات الناس وأن المصيبة قد حصلت وأن عليهم الصبر وأن الله عز وجل قال ونقال في هذه الآيات الكريمات التي تلاها عليهم وذكرهم بها فصاروا يتلون هذه الآيات التي تلاها عليهم الكثير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في هذا بيان أن الناس يتفاوتون عند المصائب وأن المواقف تتفاوت عند المصائب. موقف الصديق موقف عظيم موقف فيه هذا الثبات وفي هذا الصبر فيه بيان الحق واستثار النفوس التي جاء في كتاب الله عز وجل. موقف وعمر رضي الله عنه حصل له ذلك الدخول وقال ما قال
قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا جامع بن أبي راشد قال حدثنا أبو يعلى عن محمد بن حنفية قال قلت لأبي أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر قلت ثم من قال ثم عمر وخشيت أن يقول عثمان قلت ثم أنت قال ما أنا إلا رجل من المسلمين.
وهذا الحديث أيضا هو في مناقب البشر الصديق لأنه دال على عاليته وعلى فضيله وحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه والذي يقول هذا ما سأله ابنه محمد في الحنفية وقال أي الناس خير حتى رسول الله عليه السلام قال أبو بكر قال ثم من قال عمر ثم قال محمد وخشيت ان يقول عثمان فقلت ثم انت يخاطبه فقال رضي الله عنه ما انا الا رجل من المسلمين ما انا الا رجل من المسلمين. اذا فهذا الحديث دال على فضيل ابي بكر على غيره من سائر الصحابه ثم عمر من بعده وهذا بحديث علي رضي الله عنه وارضاه واعترافه وإعلان ذلك وإشابته بذلك وإجابته أن من سئل عن ذلك وهو دال على تفضيله تفضيل أبي بكر ثم عمر وأن عليا نفسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو الذي يقول هذا وهو الذي يموج بهذا وهو الذي يشيد بهذا الفضل ويعترف به رضي الله تعالى عنه وأرضاه الشيخين الجليلين العظيمين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. قال محمد بن حنفية ثم قال خشيت أن يقول عثمان وقلت ثم أنت قيل لأن محمد بن حنفية يعتقد أن علي أفضل من عثمان وخشي أن يحصل من علي رضي الله عنه وأرضاه شيء على خلاف ما كان يعتقده وأن يكون ذلك حصل منه من باب التواضع لحسب عقيدته أن علي أفضل من عثمان. قد سبق أن عرفنا أن تقديم عمر وأبي بكر وعمر على غيرهما من الصحابة هذا باتفاق الصحابة هذا أمر معلوم متفق عليه ومجمع عليه وعلي نفسه هو الذي يعلمه. أما بين علي وبين عثمان وعلي جمهور أهل السنة على تقديم عثمان على علي بالفضل وبعض أهل السنة يقول بتقديم علي على عثمان رضي الله تعالى عنهما. وأما بالنسبة للخلافة فإن الصحابة اتفقوا وقدموا عثمان فهو الأولى ولا يقال ان علي اولى منه بالخلافه لان هذا خلاف ما اجمع عليه المهاجرون والانصار خلاف ما سبقت عليه كلمه المسلمين. اما من ناحيه الفضل فهي مساله اجتهاديه وخلافيه عند اهل السنه منهم من قال بتقديم عثمان وهم جمهور ومنهم من قال بتقديم علي وهم قليلون من اهل السنه. ولهذا قال بعض العلماء ان مساله التفضيل لا يبدع بها ولهذا يوجد من السنة أئمة فضلاء النبلاء يقولون بتقديم علي على عثمان في الفضل، ولكن لا يعني أن يكون مقدما في الخلافة، لأن الخلافة شيء والفضل شيء آخر. والمفضول يمكن أن يتولى مع وجود الفاضل، يمكن أن يكون الأمير يعني مفضولا برعيته منه أفضل منه. قد يعني جاء يعني عدة وقائع فيها تعبير المفضول مع وجود الفاضل، يعني تعبير المفضول مع وجود من هو فاضل، ويمكن أن يتأمر المفضول مع وجود الفاضل. لكن الصحابة لما رأوا تقديم عثمان على علي فلا يقال بأنه أولى منه، لهذا قالوا من قدم عليا على عثمان فقد أجرى بالمهاجرين والأنصار، قدم عليا على عثمان فقد أجرى بالمهاجرين والأنصار، يعني معناه أنهم اتفقوا على خلاف الحق وأنهم اجتمعوا على باطل، هذا لا يجوز ولا يجوز، وإنهم اجتمعوا على الحق، والحق الذي وقع والذي حصل هو الحق، لم يقع خلاف الحق. أما مسألة التحرير هذا أفضل من هذا وهذا أفضل من هذا، فهذه مسألة خلافية. وجمهور أهل السنة بل قال بعض العلماء الذي استقر عليه رأي أهل السنة وكلمة السنة هو تقديم عثمان على علي، ولكنه جاء كما هو معلوم عن جماعة أهل السنة أنهم يقدمون عليا على عثمان، ومنهم عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي صاحب كتاب الجرح والتعديل، صاحب الكتب الكثيرة المشهورة، وهو إمام من الأئمة، إمام ابن إمام، وإمام ابن إمام. ولهذا تكلم فيه بعض العلماء من أجل أنه فضل عليا على عثمان، قدم عليا على عثمان في الفضل، تكلم فيه بعض العلماء وقدع فيه، فهذا أمر لا يقدع. أنكر ذلك على من قدح فيه بسبب هذا، لأن هذه مسألة جهادية، ولكنه جاء يعني كما هو معلوم في بعض النصوص ما يدل على تقديم عثمان، هذا الحديث الذي مر قريبا عن عمر، ما كنا نخير بين أصحاب رسول الله هذا الحي فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فتقديم عثمان بالفضل هذا هو الذي يدل عليه النصوص. لكن قد يكون بعض الناس قضيت عليه النصوص ولم تبلغه النصوص، يعني في تقديم عثمان على علي قال ما قال بجهاده، لكن المعروف عند اهل السنه انه لا يودع قدم عليا على عثمان في الفضل، اما من قدمه عليه بالخلافه هذا مبتدع قال ضال، لانه قال مقالة تقتضي أن الأمة اجتمعت على ضلال، وأنهم قدموا من لا يستحق التقديم، وأنهم أعطوا الحق لمن لا يستحقه، هذا هو مقتضى أن يقول بأن علي أولى منه بالخلافة، هذا قال من قدم علي على عثمان فقد أجرى المهاجرين والأنصار.
وقول حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فآتى الناس أبا بكر فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة، فقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وبالناس معه، فقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء، قالت فعذبني وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يضعونني بيده وجعل يطعنني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ فقالت عائشة: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته.
هذا الحديث أورده البخاري رحمه الله، وهو حديث أسبوعية التيمم الذي حصل عنده أسبوعية التيمم والمناسبة والواقعة التي حصل عنها أسبوعية التيمم، ولأنه قطع ذلك العقد لعائشة وفقدوه وجلسوا في انتظاره وليس معهما حتى حصل ما حصل، وأنزل الله آية التيمم. قال عندها سيد الكبار وهو من الأوس والأنصار: ما هذه لأول بركتكم يا أعلى الوقت؟ وهذا هو محل الشاعر من هذا الحديث في مناقب التصديق، في مناقب التصديق من أجل هذه الجملة: ما هذه لأول بركتكم يا أعلى الوقت؟ سبقها بركات وسبق فضائل وسبق خيرات من هذا البيت المبارك، وهذه فهي ليست في أول بركة بيت آل أبي بكر. فإذا هي أبو خير رحمه الله أورد الحديث من أجل هذه الجملة، أنها في قدر في مناقب ذكر بهذه الجملة التي قالها أسيد بن حضير من الأنصار من ابن أوس من الأنصار رضي الله تعالى عنه. والحديث سبق أي مرة في التيمم ومشروعية التيمم، وسبق بينت وذكرت لأن هذا الحديث فيه دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيوب كلها ولا يعلم كل الغيوب، وهناك غيوب لا يعلمها إلا الله عز وجل، ولا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله تعالى عليه، وهناك غيوب لم يطلعه الله تعالى عليها. وهذا الحديث منها لأنهم جلسوا من أجل الحق ويرحلون عنه بسهوم وكان تحت اللعين، فلو كانوا يعلم الغيب ما راح يفتشون عن العقد في أماكن، وإنما يقولون انظروا تحت البعير أو أخرجوهم تحت البعير أخرجوهم تحت البعير. فلما يئسوا من الحصول عليه وفتشوا وجلسوا وباتوا وبحثوا عن العقد وأنزل الله التيمم بسماء كان معه الماء، ثم أثاروا البعير لينطلقوا بعد أن انتهوا من يعني من بقائهم في شرط انتظاره، وجدوه تحت البعير، وجدوا العقد تحت البعير.
وقال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت ذكوان يحدث عن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. تبعه جرير وعبد الله بن داود وأبو معاوية ومحاضر عن الأعمش.
هذا الحديث هو في فضائل الصحابة عموما، وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه هو مقدم الصحابة وهو أفضل الصحابة، إذا له يعني من هذا الحديث له الأولوية في هذا. بل سبق أن مر الحديث الذي هو خاص به، وهو أنه النبي عليه الصلاة والسلام قال في حقه: إن الله بعثني للحق، فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواشاني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركون لصاحبي؟ قالوا: فما أولي بعدها، فما أولي بعدها. معنى هذا أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شربهم، وأبو بكر هو مقدمه، أبو بكر رضي الله عنه هو مقدمه. إذن هذا الحديث ليس خاصا في هذا الوسط، ولكنه أول أولى من يدخل تحته، لأنه أفضل الصحابة على الإطلاق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم إن هذا الحديث كما جاء في بعض الروايات كان موجها إلى بعض الصحابة الذين تأخر إسلامه ونوها بشأن من تقدم إسلامه. فإن أصل الحديث أنه خلاف حصل بين عبد الله من ما بلغ مدة من أنفق مما تقدم إسلامه ولا نفوذ من لم يحصل له شرف الصحبة. إنه لا شك أنه أولى بهذا. وكان الصحابة خوطبوا والمتأخر منهم خوطب بأن لا يحصل منه هذا مع المتقدم، فإن من يأتي بعدهم من لم يحصل له شرف الصحبة أولى أن يكون لسانه وأن يتكلم يعني في حقهم، لأن أولئك الذين وجدوا في زمن واحد قد يحصل منهم أمور دنيوية تقتضي بينهم خلافا ونزاعا فيتكلم بعضهم على بعض، فنوحي المتعصب الآن يتكلم عن المتعصب وأنه يعرف قبله الذين جاءوا بعدهم يتكلموا عليهم وعابوهم وذموهم، لأنه ما هناك أسباب وخلاف يعني يجري بين يعني بينهم كما حصل أولئك، لأنهم ما وجدوا في زمانهم. أولئك يمكن يحصل بينهم خلاف وعلى يعني نزاع على أمور فيتكلم بعضهم على بعض، وقد يوفي بعضهم من يتكلم على بعض. أما من يجيء بعض الصحابة يكون يتكلم يقدح يسب، فهذه يعني علامة على على علامة غير طيبة، علامة سيئة على من حصل منه ذلك. ولهذا قال بعض العلماء والفتن التي حصلت في أيامهم قد خان الله تعالى عنها أيدينا، يعني ما كنا في زمانه، فنسأل الله أن يكون عنها ألسنتنا، نسأله تعالى أن يكون عنها ألسنتنا. يعني الواجب حق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أن يعرف فضلهم ويعرف نبلهم وأن يلحموا بالجميل وأن يعتذر بما جرى بينهم وأن يبحث عن أحسن المخارج وأحسن المحامل وتحمل على أحسن المحامل، وأنه يجب أن يقال في حق ما جرى بينهم أنهم مجتهدون جميعا، والمجتهد المصيب له أجران والمجتهد المخطئ له أجر واحد، فهم دائرون بين الأجر والأجرين. هذا هو الذي يجب أن يعتقد في حقهم، وأن لا يتخذ ما جرى بينهم وسيلة إلى أن يتحامل الإنسان على هذا وأن يتكلم على هذا وأن يقدح في هذا وأن يغلو في هذا، وإنما يقول في الجميع بالحسنى ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فمحبتهم جميعا هي علامة الإيمان، وعلى كل مسلم أن يحب أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام بدون إفراط وبدون جفا، لا جفا ولا إفراط، لا يزيد ولا ينقص، لا يغلو يتجاوز الحدود ويسرف، ولا يجفو فيقدع ويسب ويذم ويعيب، وإنما بالاعتدال وبالإنصاف وبالحق الذي هو وسط بين الإفراط والتفريط. لهذا الطحاوي رحمه الله يقول في عقيدته المشهورة: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حبهم ولا نبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، بغير الخير يذكرهم. فقوله نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني معناه نحن جفاة، ما نكون جفاة فنبغض، فنحن محبون لا منغضون، نحن نحبهم فلا نجفو فنبغض، ما عندنا جفا. ولما كانت المحبة تكون باعتدال وتكون بغلو نفى جانب الغلو، فقال ولا نفرق، لأن قوله نحب أصحاب رسول الله انتفى فيها جانب الجفا، لأن ما دام في محبة ما في جفا، وجدت المحبة إذا لا جفا. لكن المحبة منها ما هي بإنصاف ومنها ما هي بغلو، فأضاف كلمة تخرج الجانب الآخر الذي لا يليق وهو الإفراط، فقال ولا نفرط في حبه. ثم قال وما حب من يحبهم ونظر من يغيرهم وبغير الخير ينفرهم، وبغير الخير ينفرهم، يعني من ذكرهم بغير الخير نحن نفرهم، ومن ذكرهم بخير فنحن نحبه، لأن محبة هؤلاء لله عز وجل وهي من أجل الله، والواجب أن تكون محبة الله ومن أجل الله، وهؤلاء هم أولى من يحب في الله، لأنهم هم الواسطة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الناس، هم الذين نقلوا هذا الحق والهدى على رجاء بن بصر صلى الله عليه وسلم. ما عرف الناس الكتاب والسنة إلا عن طريق الصحابة، الذين جاءوا بعد زمن الصحابة كيف عرفوا الحق والهدى؟ عرفوا عن طريق الصحابة. إذا كيف يقدح في الصحابة؟ القدح في الناقل والقدح في المنقول. من قدح في الواسطة قدح في الغاية، من قدح في الصحابة قدح في الكتاب والسنة، قدح في الكتاب والسنة، لأن القدح في الناقل قدح في المنقول، والكتاب والسنة إنما نقله الصحابة إلينا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الذين ما أكرمهم الله أكرمهم الله بتحديد النبي صلى الله عليه وسلم، ما أكرمهم بأن يكونوا في زمانه وأن يشاهدوا وهو عينه ويسمع كلامه، وأكرم هؤلاء أن يكونوا في زمانه، فأخذوا الحق والهدى ونقلوها إلى الناس، إلى هم الله بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الناس. فيجب أن يعرف حقهم وأن تحصل من مثل من حبته، وأن يحب من يحبه، ويبغض من يبغضه، ولا يكرههم إلا بخير، وما جرى بينهم من خلاف هم فيه مجتهدون، إما مصيب وله أجران، وإما مخطئ وله أجر واحد، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. هذا هو الذي يجب في حق هؤلاء الأصحاب بكرامة الله عنهم وأرضاهم. ولهذا قال أبو المظفر الشمعاني بما نقله عن حافظ بن حجر: إن القدح في أحد من الصحابة علامة على قول أهل العلم، إن القدح في أحد من الصحابة علامة على خذلان فاعله، يعني ظنس أن يقدح في أحد الصحابة هي علامة سوء فيه، علامة سوء وليست علامة خير، وعلامة خذلان، وأن الله تعالى قد خذله، وأنه حصل له شيء من الخذلان بحسب ما حصل منه من القذف والسب لأصحاب رسول الله أو لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وأرضاه. حاصل أن هذا الحديث خوطب به بعض الصحابة اللي تأخر إسلامه، وأن القليل ممن تقدم إسلامه لا يساويه عمل كثير ممن تأخر إسلامه، ومن أسلم أخيرا كخالد بن الوليد لو أنفق مثل أخر ذهبا ما بلغ المدة مما أنفقه أبو بكر وعمر وأمثالهما ولا نصيبة. وإذا كان هذا الكلام حصل في حق متأخر إسلامه من الصحابة، فكيف بمن تأخر عن زمن الصحابة ولم يتشرف بصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن الكون شافع، وأن الفرق بعيد، وأن المسافة واسعة وطويلة وبعيدة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم. وإنما حصل هذا التفضيل، وأن هذا القليل لا يساويه الكثير، لأنه حصل في شدة الحاجة وفي وقت الحاجة فيه ماسة وشديدة، لأن الرسول في أول أمره حصل له إيذاء، فمن كان معه وناصره وأيده وأنفق معه القليل فإنه لا يساويه عمل من جاء بعد ذلك، بعدما كثر المال وبعدما اتسعت كثرة الأرزاق وكثرة الأموال بين الناس، فإن الكثير من هؤلاء لا يساوي عمل القليل من هؤلاء الذين تقدم إسلامه وأتى بالشيء القليل الذي وله وقعه وله فائدته وله وسد الحاجة التي كانت موجودة في ذلك الزمان الذي هو في أول أمر وفي أول إسلام. رضي الله تعالى عن الصحابة.